بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة بصحيح الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كتاب المغازي، باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر. قال: حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه.
والحجر وديار ثمود.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي.
فدل هذا على أن هذه الأماكن التي أهلك الله عز وجل فيها أقواما، هذه الأماكن لا تقصد، هذه الأماكن لا تقصد بالزيارة وكذا. وإذا مر الواحد بها مضطرا فإنه يمر باكيا ويسرع، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رأسه وأسرع السير، فلا ينبغي قصد هذه الأماكن. نعم. لا، هذا قوم أهلكهم الله في هذا المكان، يكون المكان مكان تعذيب قوم لكم الله فيه.
قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم مثل ما أصابهم. قال: باب. حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة قال: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته، فقمت أسكب عليه الماء لا أعلمه إلا قال في غزوة تبوك، فغسل وجهه وذهب يغسل ذراعيه، فضاق عليه كم الجبة فأخرجهما من تحت جبته فغسلهما ثم مسح على خفيه. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد عن أبي حميد قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على المدينة قال: هذه طابة وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر.
نعم، فشاركون في الأجر لأنه حبسهم العذر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. نعم.
باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر. قال: حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السامي، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه قال: فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. قال: حدثنا عثمان
ولم يعد له قائمة بعد.
قال: حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقتل معهم. قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال حدثنا علي.
هذا أبو بكر رضي الله عنه نفسه هو الذي سأل ما قال من معكم؟ قالوا عائشة. قال ارجعوا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فهذا فيه أن المرأة لا تتولى الولاية لا العامة ولا الخاصة مهما كانت ولو كانت عائشة رضي الله عنها. فهذا أصل لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. فالمرأة ليس لها الولاية وليس لها القضاء، وإذا حصل ذلك ترتب على ذلك فساد عريض. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن السائب بن يزيد يقول أذكر أني خرجت مع الغلمان إلى ثنية الوداع نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال سفيان مرة مع الصبيان. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن السائب قال أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك. باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، وقول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال وقال يونس عن الزهري قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أم الفضل بنت الحارث قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدن ابن عباس فقال له عبد الرحمن بن عوف إن لنا أبناء مثله، فقال إنه من حيث تعلم. فسأل عمر بن عباس عن هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح، فقال أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه، فقال ما أعلم منها إلا ما تعلم. قال حدثنا
أنه لنا أجله، فأنزل الله عز وجل قوله إذا جاء نصر الله والفتح. نعم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر هذا في صلاته سبحانك اللهم وبحمدك. تقول عائشة رضي الله عنها يتأول القرآن يعني يمتثل أمره. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال ايتوني اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا، فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا ما شأنه اهجر استفهموه، فذهبوا يردون عليه فقال دعوني فالذي انا فيه خير مما تدعوني اليه، واوصاهم بثلاث قال اخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، وسكت عن الثالثة أو قال فنسيتها. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري
المشركين من جزيرة العرب فلا يكون لهم ملك فيها ولا بقاء دائم إلا إذا رأى الإمام بقاء بعضهم لمصلحة الإسلام أو لمصلحة يرجوها، مثلما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر فإن النبي مات ويهود خيبر في المدينة، فقول أخرج المشركين من جزيرة العرب أي أنهم لا يملكون فيها شيئا ولا يقيمون فيها إقامة دائمة، ولكن على حسب ما يرى الإمام، إن رأى الإمام الانتفاع ببعضهم لوقت معين فلا بأس بذلك كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده فقال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ومنهم من يقول غير ذلك فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا قال عبيد الله فكان يقول ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. قال حدثنا بصرة بن صفوان.
كما قلنا دين النبي صلى الله عليه وسلم كمل وليس يوجد شيء في الدين إلا وقد كمل الحمد لله، ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد كمل الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهذا يكون كتابا يؤكد فيه النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأمور ويوصف فيه بعض الوصايا، وإلا فما مات النبي وشيء ناقص. نعم.
قال حدثنا يسرة بن صفوان بن جميل اللخمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها في شكواه الذي قبض فيه فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت فسألنا عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر
كما قلنا جاء في بعض الروايات هي هنا قالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت. جاء في بعض الروايات أنه سارها بأنها سيدة نساء العالمين فضحكت، أن سبب ضحكها هو هذا. نعم فقط هو اختصار الرواية وزيادتها. نعم يعني اختصار ويرجع في الروايات بعضها إلى بعض، فالرواية التي فيها أنها أخبرت ببكائها أن النبي سيغبط في وجعه وأنها أول أهلي لحقاً به فبكيت ثم صار أن سيدة نساء العالمين في الجنة فضحكت. نعم فترجع هذه الرواية للرواية التي جمع فيها بين إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بقبضه وأنها أول أهلي لحقاً به، هذا يجمع ترجع الرواية إلى هذه، ثم الثانية أنه صارها بأنها سيدة نساء العالمين فضحكت. نعم نعم قال إيه؟
قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة يقول مع الذين أنعم الله عليهم الآية، فظننت أنه خير. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن سعد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي مات فيه جعل يقول في الرفيق الأعلى. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال عروة بن الزبير إن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير. فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال اللهم في الرفيق الأعلى. فقلت إذن لا يختارنا، فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قال حدثنا محمد قال حدثنا عفان عن صخر بن جويرية عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري وما عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فقضمته.
بصره يعني صوبه ولم يقلبه، نظر إليه وثبت نظره له.
قالت فأخذت السواك فقدمته ونفضته وطيبته ثم دفعته للنبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه. فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثة ثم قضى، وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي.
مات عندنا ورأسه. نعم. عندك زيادة ورأسه ولا؟
نعم.
قال حدثني حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب.
فهي أخبرت بقرب النبي صلى الله عليه وسلم منها عند الموت، فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه بين حاقنتها وذاقنتها، وكانت تقول أيضا وكان آخر ما دخل جوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ريقي. فقد اجتمع لها هذان القربان، القرب الأول قرب رأس النبي صلى الله عليه وسلم منها حال وفاته، والقرب الثاني أن دخل ريقها جوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي مات صلى الله عليه وسلم في حجرتها وعندها، فحازت عائشة رضي الله عنها هذا الفضل العظيم، وفي ذلك إشارة إلى أنها كانت أقرب أزواجه إليه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثني حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه،
يعني رجاء بركتها، فيتستخدم يد النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تعب تعبا شديدا، فكانت عائشة تعوده بهذا، وفيه مشروعية الرقية. ولهذا رواية مسلم لا يرقون 70,000 هذه غلط، والصحيح لا يسترقون. نعم. فإن عائشة رقت النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يرقي حسنا وحسينا. نعم.
قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز
أيضا مشروعية النفث حال الرقية بهذه المعوذات، مشروعية النفث، وأن النفث مع القرآن له تأثير، له تأثير. نعم.
قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت وهو مسند إلي ظهره يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق. قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا أبو عوانة عن هلال الوزان عن عروة بن الزبير عنها عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: لولا ذلك لأبرز قبره خشي أن يتخذ مسجدا.
فهذا دليل على سد الذرائع، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أبرز قبره حتى لا يتخذ مسجدا، أي مكانا لقصد الناس لإحداث العبادات والتمسح وغير ذلك. وفيه بيان أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور ولا إدخال القبر المسجد. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود، ولعن اليهود على فعل هو تحذير لنا، وهو أيضا لعن لمن يشابه اليهود، بل فيه محظور هذا الفعل ومحظور المشابهة. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، واتخاذ القبر مسجد أعم من أن يبنى عليه، أعم من أن يبنى عليه. فاتخاذ مسجدا يتضمن البناء عليه ويتضمن العبادة عنده، حتى ولو كانت لله سبحانه وتعالى، لو عبد الله عز وجل ولكنه رجا بركة البقعة فإنه يكون أيضا من اتخاذه مسجدا، ولا يجوز هذا، ولا يجوز هذا. ولهذا الصحابة الكرام رضي الله عنهم ما تعلقوا بقبر النبي ولا أتوا قبر النبي إلا مسلمين فقط: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، وما كانوا يأتون القبر قاصدين شيئا غير هذا. قالت عائشة: لولا ذلك لأبرز قبره. فلا يجوز إبراز القبر، وليس هذا خاص، وليس هذا خاصا بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في كل قبر. فلا يجوز اتخاذ قبر قبور الأولياء ولا رفع قبور الموتى عن الأرض، فإن هذا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، نهى النبي عن رفع القبر والبناء عليه والكتاب عليه وإيقاد هذا القبر بالأنوار واتخاذ السطور، كل هذا منهي عنه في شريعة الإسلام، كل هذا منهي عنه في شريعة الإسلام، وكل هذا ذريعة لتعظيم هذه القبور، حتى لو ما عظمها أهل الزمان وأهل العصر، لكن يوشك أن تعظم بعد ذلك، فلا يجوز هذا أبدا، بل القبور تسوى بالأرض، فإن أبرزت فشبر فقط، أما فوق هذا فإن هذا منهي عنه، فلا يجوز إدخال القبر في المسجد ولا بناء المسجد على القبور، بل ينبغي أن يدفن كل مسلم يموت، ينبغي أن يدفن في مقابر المسلمين. ولما ذكرت أم سلمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم الكنيسة التي راتها بالحبشة، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. نعم.
قال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج وهو بين الرجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر.
وهذا من طيب خلقه صلى الله عليه وسلم أن يستأذن أزواجه، والصحيح أن القسم لم يكن واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه من حسن خلقه، من حسن خلقه. نعم.
قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة، فقال لي عبد الله بن عباس: هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة؟ قال: قلت لا. قال ابن عباس: هو علي. وكانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
البعض حاول أن يوجد إشكالا بين عائشة رضي الله عنها وبين علي رضي الله عنه، ويقول بأن عائشة ما أراد أن تسمي عاليا، لأن هذا فضل لما كان بينه وبينها، وكل هذا هراء، ولم يكن بين عائشة وبين علي إلا كل خير. ولقد كانت عائشة رضي الله عنها تحيل على علي في مسائل، وتقول: اذهبوا إلى علي فسألوه، فإنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قالت رضي الله عنها. نعم. على وقائع متفاوتة.
قال وكانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل بيتي واشتد به وجعه قال هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن. قالت ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم.
فصلى بهم ولا لهم؟
فصلى بهم وخطبهم.
نعم.
قال وأخبرني عبيد الله
هنا يعني الوصية، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتري البشر من مرض وغيره، بل جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. نعم.
قال وأخبرني عبيد الله بن عبد الله
مضاعف في أجر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو كذلك يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا.
كل هذا التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ الأمة تلك القبور مساجد، ومع ذلك سبحان الله ترى انتشار هذا في أمة الإسلام شرقا وغربا شمالا وجنوبا، فقل بلد إلا وفيها قبر يعبد من دون الله. وهذا من أعظم المعاصي التي ينبغي الحديث فيها والكلام فيها حتى تنتهي الأمة عن تقديس هذه القبور والاحتفال بأصحابها والغلو فيهم والذهاب إليهم وعبادة هذه القبور من طواف ونذر ومن ذبح ومن استغاثة ومن خوف ورجاء ورغبة ورهبة، حتى إن الناس لا يتعبدون عندها أكثر مما يتعبدون في بيت الله الحرام عند الكعبة. نعم. وكثير من علماء السوء العلماء الفجار يروجون لهذا ويهونون هذا عند الناس، يهونون شأن هذا عند الناس ويقولون هؤلاء صالحون والذهاب إلى آل البيت هذا من محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا تشدقون بمحبة آل البيت. ومحبة آل البيت هذا من مما ينبغي على المسلم أن يحبهم وأن يقدرهم وأن يبجلهم، فهم قرابة رسول الله وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون منهم ومن بعدهم، فمحبة آل البيت لهم مزيد فضل ومزيد محبة. آل البيت لهم مزيد محبة ومزيد فضل لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن فرقا بين محبة أهل البيت وعبادة أهل البيت. ولهذا فإن السدنة وإن القبوريين الذين يعسكرون عند هذه القبور يقصدون العبادة، ما يقصدون محبة أهل البيت. محبة أهل البيت المحبة محبة قلبية، ما علاقة محبة أهل البيت بالقبور قبور الموتى؟ ما علاقة ذلك؟ وهل أهل البيت أنفسهم كانوا يأتون قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أهل البيت يأتون قبر علي أو قبر فاطمة أو قبر حسين أو كذا فيعسكرون عنده وهم من أهل البيت؟ إنما هذا كذب وادعاء، هذا كذب وادعاء، وإنما هو الشرك الصراح الذي ينتشر في الأمة وإن الله وإن إليه راجعون تحت هذه المظلات، مظلة محبة الصالحين ومحبة أهل البيت. لكنه دين أبي جهل ودين أبي طالب ودين أبي لهب، هذا هو دينهم، صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. من دعاء، من نذر، من ذبح، طواف. نعم، لهذا النبي حرص في حياته، حذر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يموت بخمس حذر النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما نزل به الموت حذر النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا لأهمية القضية، أهمية القضية، فضلا أن تقع المستحبة اليوم كما يقول هذا الضال المضل علي جمعة، ويجعل ذلك من المستحبات، ويروج لهذا هو ومن معه من مشايخ السوء الذين ضلوا وأضلوا الناس معهم. نعم.
قال أخبرني عبيد الله أن عائشة قالت لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا معنى أو تبرير أو تعليل عائشة رضي الله عنها لقولها للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال امر أبو بكر فليصلي بالناس، أنها ما كانت تحب ذلك إلا أبي بكر، مع أنه شرف، لكن دائما الناس يرتبطون، يعني يقوم في قلوبهم ما يقوم إذا قام رجل مكان رسول الله وهم يحبون ويريدون الصلاة وراءه فيكون موته في ذلك، فلعلهم يعني يكون عندهم ارتباط نفسي من هذا الرجل. نعم.
قالت فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. قال رواه ابن عمر وأبو موسى وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن الهادي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا بشر بن شعيب ابن شعيب بن أبي حمزة قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري، وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، أن عبد الله بن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا. فقال علي إن والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطينها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن المسلمين بينهم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي لهم لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة، فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة. فقال أنس وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني أن يخرجوا من الصلاة.
فأشار إليهم بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمرو وذكوان مولى عائشة أخبره أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي.
قال أخبرني ابن أبي مليكة أن
أبا عمرو وذكوان أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة أخبره أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته، دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم، فتناولته فاشتد عليه، وقلت ألينه لك، فأشار برأسه أن نعم، فلينته، فأمره وبين يديه ركوة أو علبة يشق عمر فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده.
صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول أين أنا غدا أين أنا غدا، يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري، وخال طريقه ريقي. ثم قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه فقضمته، ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به وهو مستند إلى صدري. قال حدثنا سليمان بن حرب قال
مستند ولا لا ولا مستند
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 عندنا مسلم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد
على فضيلة عائشة رضي الله عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى يوم يقول أين أنا غدا أين أنا غدا، رجاء يوم عائشة رضي الله عنها. ثم استأذن أزواجه فأذن له أن يمرض عند عائشة، فمكث عند عائشة ولم يكن يدور على نسائه. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وكانت إحدانا تعوذه بدعاء إذا مرض، فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء وقال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. ومر عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده جريدة رطبة، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فظننت أن له بها حاجة، فأخذتها فمضغت رأسها ونفضتها فدفعتها إليه فاستن بها كأحسن ما كان مستنى، ثم ناولنيها فسقطت يده أو سقطت من يده، فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة أخبرته أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد،
وهو المكان الذي كان يسكن فيه أبو بكر رضي الله عنه. نعم.
حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى
لما أعلم بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بالسنح بمكانه مكان بيته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ويركب على فرس فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة. نعم.
حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو
تيمم، يعني دخل عامدا إلى رسول الله وقاصدا إياه. نعم.
فتيمم رسول
يتأكد الأول موته. نعم.
فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشا بثوب حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى ثم قال.
ففيه جواز تقبيل الميت والكشف عن وجهه وتقبيله، لكن من غير إحداث شيء من المعاصي. نعم.
ثم قال: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها.
فدل هذا على أن النبي مات صلى الله عليه وسلم، أنه صلى الله عليه وسلم مات. وأبو بكر رضي الله عنه قد أقر بذلك، أول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أقر بذلك، قال فقد متها. نعم.
قال الزهري: حدثني أبو سلمة عن عبد الله بن عباس أن أبا بكر خرج.
دعوة أن النبي يأتي أحدا في اليقظة بعد موته صلى الله عليه وسلم، هذه دعوة باطلة، فإن النبي مات ولا يأتي أحدا في يقظته أبدا، ولو كان يأتي أحدا في يقظته لا كان أولى بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي لا يأتي أحدا بعد موته، إنما يأتي رؤيا. نعم.
قال الزهري: قال وحدثني أبو سلمة عن عبد الله بن عباس أن أبا بكر خرج وعمر بن الخطاب يكلم الناس، فقال اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر، فقال أبو بكر: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى قوله الشاكرين. وقال: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها منه الناس كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها.
كأنها أنزلت الساعة من ذهولهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خبر وفاته وموته لم يكن سهلا على الصحابة. جربوا الآن لو مات عالم من العلماء له قدم راسخ في الإسلام ولو نفع عظيم في أمة الإسلام، كيف يتلقى الناس الخبر؟ فكيف إذا كان هذا أحمد بن حنبل أو ابن تيمية؟ كيف إذا كان أبا بكر أو عمر؟ فكيف إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالأمر ليس سهلا، الأمر ليس سهلا، أن الصحابة رضوان الله عليهم يلتفون حول رسول الله، يصلون بصلاته ويأتمرون بأمره ويرجعون إليه ويستفتونه، وقد تعلقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم تعلقا عظيما، وفجأة يموت النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه حدث جلل لا أجل من هذا الحدث، فكون هذا يحصل للصحابة فهذا أمر طبيعي عند ذهول الإنسان عن الشيء وشدة الصدمة، لكن الله سبحانه وتعالى أيد هذه الأمة في لحظاتها الأولى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر رضي الله عنه، وثبت الله عز وجل أبا بكر ثباتا عجيبا في كل مواقفه، حتى إن خلافته لم تتعدى السنتين إلا بأشهر قليلة، ومع ذلك ثبت الله عز وجل فيها قواعد الإسلام وأركانه. ولولا فضل الله عز وجل على هذه الأمة بأبي بكر، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل للناس، كأن الناس غنم في ليلة شاتية، ولكن أبا بكر رضي الله عنه قام مقاما تعجز الجبال الراسيات أن تثبت ثباته رضي الله عنه، فثبت هنا، ثبت لما مات النبي وأرجع الأمة إلى ربها سبحانه وتعالى والتعلق به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، أما إذا كنتم تعبدون الله فإن الله حي لا يموت سبحانه وتعالى. ثم تلا الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، كأنها نزلت الساعة، كأنها نزلت الساعة، وهدأ المسلمون رضي الله عنه، وحصل ما حصل بعد ذلك من مواقف متتالية عصيبة، كموقف سقيفة لما اجتمع الأنصار على تولية رجل منهم، وأتى أبو بكر وعمر وأبو عبيدة إلى السقيفة وحسموا هذه المسألة أيضا، ثم مكان دفن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك قتال المرتدين. سبحان الله على قصر هذه الخلافة، خلافة الصديق رضي الله عنه إلا أنه حصل فيه أحداث ضخام كادت يعني أمة الإسلام أن تميت، ولكن الله عز وجل يحفظ هذه الأمة المباركة على أيدي الرجال الصديقين، وكان أصدقهم هذا الصديق الأكبر رضي الله عنه. وكل ذلك بالرجوع إلى النص بالعلم، بالعلم، ولا جرم، فإنه الرجل الذي كان النبي يقدمه صلى الله عليه وسلم، ولا جرم فإنه الرجل الذي كان أفهم الصحابة لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند البخاري من حديث أبي سعيد لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم كأنما ينعى نفسه، فقال إن رجل خيره الله بين الدنيا وكذا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، يقول أبو سعيد فبكى أبو بكر رضي الله عنه. فقلنا وما يبكي هذا الشيخ، إن هو إلا رجل خيره الله، قال فكان المخير الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا، فكان أعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قلت روايته من الأحاديث عن رسول الله، لكنه وبلا شك كان أعلم الصحابة، ولهذا قاتل المرتدين. ويقول أبو بكر لما راجعه عمر، لما راجعه يقول فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لمرأة فعرفت أنه الحق. نعم، رضي الله عنه وأرضاه.
نعم. قال فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة وابن عباس أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. قال حدثنا علي قال حدثنا يحيى وزاد قالت عائشة لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا ألا
لدد والعلاج يعني. نعم.
فجعل يشير إلينا ألا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال ألم أنهكم أن تلدوني، قلنا كراهية
تلدوني
ألم أنهكم أن تلدوني، قلنا كراهية المريض للدواء، فقال لا يبقى أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم. رواه ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أزهر قال أخبرنا ابن عون عن إبراهيم عن
كان النبي يقتص منهم يعني، يعني لماذا ما استمعتم إليه، فكل واحد يولد إلا العباس. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أزهر قال أخبرنا ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال ذكر عند عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي فقالت من قاله، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وإني لمسندته إلى صدري، فدعا بالتصد فانخنس فمات فما شعرت، فكيف أوصى إلى علي. قال حدثنا
يعني
أبونا
متى سيوصي إلى علي، متى هذا رد على من يزعم هذا، متى أوصى إلى أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي وهو على صدري إلى أن مات، متى أوصى لعلي رضي الله عنه، وهل علي أصلا رضي الله عنه ادعى ذلك؟ علي ما ادعى ذلك، وإنما ادعى هؤلاء الجهال الغلاة في علي رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن
مغول وهذا علي نفسه سئل كما في الصحيح هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، قال لا إلا ما في هذه الصحيفة، وماذا في هذه الصحيفة، يعني قصده ولكن ما في هذه الصحيفة، وما في هذه الصحيفة هي العقل يعني الدية، وأنه لا من قدر له قتله فهو بخير النظرين، وهذا أمور عامة للمسلمين ليست خاصة بآل البيت، النبي ما خص آل البيت بشيء أبدا، ولا ادعى ذلك علي ولا فاطمة ولا حسن ولا حسين، ما ادعى أحد ذلك، إنما هذا دين الروافض القائم على الكذب، فالروافض والصوفية أحدثوا ما أحدثوا يزعمون أن النبي حي وأن النبي يعلم أعمال الأمة وكذا، وكما جاء في النص أن أعمال أمة عرضت علي أو كذا. طب عرضت عليه ماذا بعد موته صلى الله عليه وسلم؟ ولا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، رأى الأعمال الصالحة وأجرها وفضلها في حياته. والسلام الذي يكون على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، هذا الله عز وجل يحييه حياة تليق به، حياة برزخية وليست الحياة الدنيوية. فإن الحياة دنيا وبرزخ وآخرة، وحياة البرزخ لها كنهها، والأنبياء لهم أكمل حياة في الحياة البرزخية، لهم أكمل حياة. نعم، مثل ما يسمع الميت خفق النعال، نعال من يكفنه، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسمع السلام حينما تبلغ الملائكة بذلك. هذا ليس يعني أنه يحيى الحياة اللي هي حياة الدنيا، فإن الحياة الدنيا قد ماتها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو بكر رضي الله عنه، إنما هي حياة. وكل من يموت له حياة برزخية، حياة الروح، لكن أكمل هذه الحياة ما كان لأنبياء الله ورسل الله. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم
قال عن الجمعة الذي أيضا ممن كان يقول في قول النبي ومن راني في المنام فسيراني في اليقظة، ويقول وأنا رأيت في اليقظة، أظن هو قال هذا. ها دخل علي وأنا قاعد. نعم، هذا فجور سبحان الله.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن مغول عن طلحة قال
مغول
قال حدثنا مالك بن مغول عن طلحة قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا.
هذه الطوائف الغلاة الصوفية عباد القبور والروافض الذين ليسوا على الإسلام وإنما أخذوا الإسلام سيطارا، ولهم أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، والجهمية الذين عطلوا الله عز وجل عن صفاته وأسمائه، فعاد منهجهم إلى أن الرب غير موجود، وهؤلاء القدرية الغلاة أيضا الذين نفوا العلم، علم الله سبحانه وتعالى، وأن الله لا يعلم عن أفعال عباده حتى تقع، وهؤلاء المرجئة الذين يريدون أن يميعوا دين الله عز وجل و يجعل العبد مؤمنا بلا عمل ولا شيء، والخوارج الذين غلوا فكفروا المسلمين وقتلوا الصحابة، كل هؤلاء غلاة، كل هؤلاء غلاة. نعم.
قال فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بها؟ قال أوصى بكتاب الله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة.
لأن الأنبياء لا يورثون، ليس هذا خاصا برسول الله بل هو في جميع الأنبياء، إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، حتى لا يقول قائل بأن الأنبياء إنما جاءوا لجمع المال، لم يأت الأنبياء لجمع المال، إنما أتى الأنبياء دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لهذا لا يسألون الناس أموالا في حياتهم ولا كذلك يورثون بعد موتهم، ما جاءوا إلا للدعوة، وقد ودعوا الأمة عليها، ولا يرثهم أبناؤهم سبحان الله، ما عندهم شيء، كل ما كان عندهم فإنه صدقة. ولهذا ليس أعز في صفة للداعية طالب العلم في الناس إلا استغناؤه عنه، فمتى استغنى الإنسان عن الناس كانت كلمته قوية وكان مسموع الكلمة، أما إذا كان يأخذ عطاءه منهم وإذا كان يملأ بيته من طعامهم فكيف ينكر عليهم؟ هذا يعني يضعفه، هذا يضعفه. ولهذا متى ما استغنى الإنسان عن الناس حصلت له قوة في دعوته. نعم، إلا الشيء الذي لابد منه.
قال حدثنا سليمان بن قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت.
ولهذا لما جاءت فاطمة تسأل أبا بكر رضي الله عنها ميراث من رسول الله فأخبر رضي الله عنه أخبر أنه لا شيء لكم في هذا كميراث ولكنني سأنفق على من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أباه فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب.
سبحان الله. بعدما كنتم تصلون وراء وترون ولقد كان الصحابة تعلقون برسول تعلقا عظيما ولما لا ولما لا كل شيء الرسول صلى الله عليه وسلم يسألون ويستفتون ويجلسون عنده وينظرون إليه. نعم. كما ولهذا كانوا يعظمون تعظيما واضحا. يقول أنس رضي الله عنه فكان النبي إذا جلس الحلاق يحلق رأسه التف الصحابة فما وقعت شعرة من شعرات صلى الله عليه وسلم إلا في يد أحدهم أو في حجره. وأيضا كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء وجلس في مصلاه أرسل الصحابة غلمانهم ومعهم الماء أواني الماء فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيغمس النبي يده فلربما أتوا النبي في الغداة الباردة فيغمس النبي صلى الله عليه وسلم يده. نعم.
قال باب آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم.
آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم من آخر السنن التي مات النبي عليها السواك سنة السواك هذه السنة العظيمة. ولهذا تقول عائشة فما رأيت استنى استنان أحسن منه. نعم. آخر ما تكلم به النبي. نعم.
قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال يونس قال الزهري أخبرني سعيد بن المسيب في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال اللهم الرفيق الأعلى فقلت إذا لا يختارنا وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح
وهو التخير. نعم.
قالت فكانت آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى.
نعم. فإذا قيل لك ما آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم فقل قوله اللهم الرفيق الأعلى. نعم.
قال باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة 10. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عنه
أنه مات بعد 23 سنة من الدعوة. نعم.
قال حدثنا
مات وهذا المتقرر عند الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
قال حدثنا عبد الله
بن كلام عمر رضي الله عنه فقد كان بسبب ما فاجأهم موته صلى الله عليه وسلم أنه ذهب إلى ربه وسيعود وكذا كما ذهب موسى إلى ربه هذا كله من أثر ما وجه به من وفاته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. قال ابن شهاب وأخبرني سعيد بن المسيب مثله. باب. قال حدثنا
عباس لبث بمكة 10 سنين ورد أنه لبث بمكة 13 سنة أظن عن ابن عباس أيضا. وهذه الأعداد كما قلنا لا مفهوم لها ولا تعارض فيها فإن الأقل يدخل في الأكثر. نعم. والمعتمد أنه صلى الله عليه وسلم بقي عشر سنين بعد الجهر بالدعوة، وإلا فالثلاث الأولى كانت فيها الإصرار وكذا. فلعله يقصد العشر سنين يعني داعية جهر بالدعوة فيها. نعم.
قال باب: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين يعني صاعا من شعير.
فدل هذا على جواز المعاملة مع أهل الكتاب مع غير المسلمين، فإن النبي مات والدرع مرهونة عند يهودي. نعم.
قال باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما في مرضه الذي توفي فيه.
كلام ابن حجر على ودرع مرهونة. تكلم بشيء. نعم.
قال حدثنا أبو عاصم الضحى.
وفي مشروعية الرهن. والرهن هو أن توثيقة دين بعين، توثيقة دين بعين، فلان لو عند فلان دين فيوثق هذا الدين بعين، فأحيانا توثق الدين بعين هذا هو الرهن، وأحيانا توثق ذلك بضمان رجل وهذا هو الضمان، أو بوكالة تأتي بوكيل وكذا هذا وكيل، هذا وكيل أو كفيل. نعم. كلها توثق مما توثق به العقود، توثق العقود بالرهن بالضمان بالكفالة أو الوكالة. نعم. أيوة عبد الرحمن. أن النبي إيه؟ نعم.
قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فقالوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد بلغني أنكم قلتم في أسامة وإنه أحب الناس إلي.
هذه شهادة لأسامة رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
يعني هذا وإنه أحب الناس إلي يعني مطلقا، ولكن مراد من أحب الناس إلي، وإلا فأحب الناس إلي مطلقا من الرجال أبو بكر رضي الله عنه، ومن النساء عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيح: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قالوا: نقصد من الرجال. قال: أبوها. نعم. فلعل هذا من أحب الناس إليه، كما جاء في الرواية الأخرى لما أشار النبي بأنه حب وابن حبه صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. المهم على يعني على قيد أو على فهو من أحب الناس إليه أو يكون هذا من الفتيان. نعم. المهم أنه ليس أحب مطلقا، لأن الأمة مجمعة على أن أبو بكر رضي الله عنه هو أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن الناس في إمارته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وايم الله إليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده.
نعم. إذن الأولى مفسرة هنا أنه أحب الناس إلي، أي إن هذا لمن أحب الناس إلي. نعم.
باب. قال حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي أنه قال له: متى هاجرت؟ قال: خرجنا من اليمن مهاجرين فقدمنا الجحفة فأقبل راكب فقلت له الخبر فقال دفن النبي صلى الله عليه وسلم منذ خمس. قلت هل سمعت في ليلة القدر شيئا؟ قال نعم، أخبرني بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في السبع في العشر الأواخر.
نعم.
قال باب كم غدا النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم.
لما كان الكتاب هذا كتاب المغازي وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في حروبه وجهاده، وهذا من أعظم الأبواب، من أعظم الأبواب، وهو جهاد النبي صلى الله عليه وسلم العملي الذي قضى حياته صلى الله عليه وسلم قائما به. فالنبي جاهد بالعلم والدعوة وجاهد بالسيف والسنان، كل هذا جاهد به النبي صلى الله عليه وسلم، جاهد بالحجة والبيان وجاهد بالسيف والسنان، فأتاه الله عز وجل من ذلك أعظم نصيب حتى صار قدوة صلى الله عليه وسلم، قدوة. نعم.
قال
ختم البخاري هذا الكتاب، كتاب المغازي، هذا كتاب الحافل العظيم، ولهذا يا إخواني الارتباط بالسنة الصحيحة في باب المغازي، في باب التفسير، في باب الإيمان، في باب العبادة، في كتاب العبادات، في النكاح، في الحدود والجنايات، مهم جدا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بشرح العلماء وفهم أهل العلم، فيجتمع الإنسان صحة القول عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحة الفهم، فيجمع بين الخيرين صحة الفهم وصحة الحديث. نعم.
قال سألت زيد بن أرقم رضي الله عنه كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال 17. قلت كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال 19. قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال حدثنا البراء رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 15. قال حدثني أحمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال قال حدثنا معتمر بن سليمان عن كهمس عن ابن بريدة عن أبيه قال غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة.
نعم، هذه التي غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، أما غزواته صلى الله عليه وسلم فقيل 19 وقيل أكثر من ذلك 25 وكذا، وكلها أقوال واردة وهي صحيحة، فيؤخذ أعلاها، يؤخذ أعلاها. نعم، هي غزواته صلى الله عليه وسلم، هذا بخلاف السرايا التي كان يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هذه التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي لا يتخلف عن غزوة إلا بعض الغزوات التي كان يحتاج فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالنبي قد كان يخرج مع الصحابة ويجاهد معهم رضي الله عنهم، كما جاءت في بدر وأحد والخندق، وخرج في تبوك صلى الله عليه وسلم، وفي خيبر، كل هذا جاهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل صلى الله عليه وسلم. نعم، فلم يكن يدخر نفسه صلى الله عليه وسلم، بل كان قدوة الصحابة في كل هذا، فصلى الله عليه ورضي الله عن الصحابة الكرام الذين جاهدوا أعظم الجهاد، الذين جاهدوا أعظم الجهاد وكانوا مطبقين للإسلام تطبيقا عمليا، فنفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما حتى صاروا قدوة للأمة من بعدهم. وهذا يا أخواني من أكبر الدروس، الإنسان لو تدبر كتاب المغازي ونظر إلى حال النبي والصحابة وكم كانوا يجاهدون لعلم الحقيقة تقدم هؤلاء ليس عبثا، فإن هؤلاء اجتمع لهم كثرة العمل وصحته وعظم الاعتقاد وثباتهم عليه وتربيتهم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فما كانت سلسلة إلى رسول الله، إنما حدثني رسول الله، أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبصرته عيناي وسمعته أذناي ووعاه قلبي حين قام به النبي صلى الله عليه وسلم، قد كانوا يأخذون من النبي مباشرة، فلم يكن هناك مجال للتأويلات الفاسدة ولا مجال للفتن ولا مجال للطعن في الأحاديث ولا شيء، إنما قوم يشربون السنة شربا بلا واسطة. ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي يخبر، يسألون النبي والنبي يجيب صلى الله عليه وسلم، يجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا الإسلام علميا وعمليا، نظريا وعمليا. فلما لا يكونون خير أمة وقد صفى المشرب في التلقي؟ لما يكونون خير أمة والنبي صلى الله عليه وسلم يربيهم على عينه وعلى قرب منه صلى الله عليه وسلم؟ فلهذا أمة الصحابة واجب محبتها، والطعن فيها طعن في الله، طعن في رسول الله، طعن في القرآن، طعن في الشريعة. ولهذا قبح الله الروافض، قبح الله الروافض، قبح الله الروافض. هؤلاء الروافض الذين أقاموا دينهم على مسبة الصحابة، كذلك قبح الله الخوارج، كذلك الذين أقاموا دينهم أيضا على قتال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن أهل السنة والجماعة الذين هم أسعد الناس بالحق دائما في باب الصحبة، هم أسعد الناس، فهم بين الروافض وبين النواصب، وإن اتهموا بأنهم نواصب وأنهم ينصبون العداء لآل البيت، فآل السنة والجماعة أسعد بالحق في كل باب، في باب الصحابة، في باب الأسماء والصفات، في باب الإيمان، في باب الأحكام، في باب أسماء الدين، في باب القدر، في كل باب من الأبواب أهل السنة والجماعة أسعدوا بالحق، لأنهم أربابه والذين يرجعون فيه إلى النصوص. نعم، فعندهم حدثهم أخبرنا، ما عندهم قصص ولا روايات ولا خرافات ولا أباطيل مثل دين الروافض. الروافض ما عندهم حديث واحد في البخاري ولا حديث واحد في مسلم، حتى الحديث التي ورد في البخاري يأخذونها ويحرفونها، مثل حديث ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه للنبي بعدي، فأضافوا إليه إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله، فيحرفون هذا، فقاتلهم الله. نعم، بعد أن أكون قد فرغنا من هذا الكتاب العظيم، كتاب المغازي، بعده كتاب تفسير القرآن ونحن قد أخذناه الحمد لله من قبل، وكتاب فضائل القرآن وهذا أيضا أخذناه. ناتي إلى كتاب الفتح. كويس، يعني إذا هذا منسوخ والنبي أبقاهم، يعني النبي أخطأ ولا ماذا؟ نسخ صح، وأبو بكر خفي عليه الحكم، يعني في منشغل عن هذا، يعني يعصي أبو بكر ربه، كان منشغلا، في منشغل أبو بكر، منشغلش عن أمر أسامة بن زيد. لماذا أبو بكر لما كلموه في أسامة ماذا قال؟ قال لا أحل عقدة عقدها النبي بيده، وأنفذ جيش مع الحاجة إليه. لماذا ما التفت اليهود خيبر؟ لكن بارك الله فيك، يقولون هذا مرجعه الإمام، فإن شاء الإمام أبقاهم للمصلحة وإن شاء أجله، لهذا أبقاهم النبي نفسه، أبقاهم صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر نفسه أبقاهم، وعمر أبقاهم صدرا من خلافته، ثم بعد ذلك لما رأى عمر المصلحة في إجلهم أجلهم، فمرجع ذلك الإمام. ولا تعارض هذا مع قول النبي، ولا يعارض هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا هذا، لأن كما قلنا هذا محمول على أنهم لا يتملكون في هذا، فهؤلاء لا ملكية لهم، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه ما قاله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع فيها دينان، أي وإن بقوا لا يكون لهم دين ظاهر، فهذا في عهد النبي وفي عهد أبو بكر وفي عهد عمر وفي كل العهود ما ينبغي أن يظهر لهم دين، فيكون المراد لا يجتمع دينان، أي لا يكون هناك دين ظاهر في جزيرة العرب لهم أبدا، وهذا ما كان لا في عهد النبي ولا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما مسألة إخراج الأبدان فإنهم يخرجون ولا يملكون إلا ما يراه الإمام، وعليه النبي صلى الله عليه وسلم مات وهم موجودون، وأبو بكر رضي الله عنه مات وهم موجودون، وما أحد كلم أبو بكر فيهم ولا عمر رضي الله عنه، حتى عمر لما أجلهم استدل بهذا، نبقيكم ما أبقاهم الله أو ما أبقاهم رسول الله أو ما أبقاهم كذا، يعني معلق، فهذا مرجعه إلى الإمام. ما يقال نسخ ثم أبو بكر كان مشغولا، كان مشغولا عن ماذا؟ عن حكم شرعي ينفذه ويطبقه، وهو رضي الله عنه الذي طبق كل شيء كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، طبق في دفن النبي السنة، وطبق في الخلافة السنة، وطبق في موت النبي السنة. أيغفى عليه بقاء اليهود وهو أمر جلل يتركه؟ لا طبعا. كيف يعني؟ يعني معناها يعني يعني معناها أنه أنه ماذا؟ إيه ما إحنا نقول طيب الاستخدام. لا لكن ملكياتهم أبقاهم المسلمون، هذا ما هو ملك قائم بذاته، ولهذا أجلوهم، فهل كانوا ظالمين لهم؟ لا، التمليك هذا تمليك مؤقت، مثل ما تستأجر أنت فبتستأجر، هذا مقيمون ما أقامهم المسلمون فيها، وإلى اليوم الحكم موجود. لو رأى الإمام استخدام هؤلاء المصلحة، استخدام مثلا خبراء، استخدام كذا، لو رأى الإمام ذلك فله ذلك.